بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس معالي القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، تأليف فضيلة الشيخ حافظ بن أحمد الحكيم رحمه الله. يقول الشيخ حافظ رحمه الله في هذا الكتاب: أسماء الله تعالى غير مخلوقة. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: نكبة الله أي غضب الله على بشر المريس وذويه أي أتباعه على باطله. باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. قال: ثم اعترض المعترض، يعني ابن الثلجي، أسماء الله تعالى المقدسة، فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي، فادعى أن أسماء الله تعالى غير الله وأنها مستعارة مخلوقة، كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص، يعني الخبيث أن الله تعالى كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو ولا يدري ما هو حتى خلق الخلق، فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فعاروها إياها، يعاروا لله تعالى الأسماء بعد أن كان مجهولا عياذا بالله، يعني جردوا الله تعالى من الأسماء الحسنى. وهذا مذهب الجهمية عليه من الله ما يستحقون، الذين أنكروا أسماء الله تعالى وصفاته فعاروها إياها من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. قال عثمان بن سعيد الدارمي: ومن ادعى التأويل في أسماء الله تعالى في أسماء الخلق، قال: ومن ادعى التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق، لأن المستعير محتاج مضطر والمعير أبدا أعلى منه وأغنى، ففي هذه الدعوة استجهال الخالق، إذ كان بزعمه هملا لا يدري ما اسمه. والله المتعالي عن هذا الوصف المنزه عنه، لأن أسماء الله تعالى هي تحقيق صفاته، سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحمن أو الملك العزيز الحكيم، وسواء على الرجل قال كفرت بالله أو قال كفرت بالرحمن الرحيم أو بالخالق العزيز الحكيم، وسواء عليك قلت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد المجيد، وسواء عليك قلت يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم أو يا مالك يا عزيز يا جبار، بأي اسم دعوته من هذه الأسماء أو أضفته إليه، فإنما تدعو الله نفسه، من شك فيه فقد كفر. سواء عليك قلت ربي الله وربي الرحمن، كما قال تعالى: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال: وسبحوه بكرة وأصيلا. كذلك قال في الاسم: سبح اسم ربك الأعلى، كما قال تعالى: يسبح لله ولو كان الاسم مخلوقا مستعارا غير الله. لم يأمر الله تعالى أن يسبح مخلوق غيره. قال تعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل بأسمائه المخلوقة المستعارة، فقال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتم أنتم وآباؤكم. وكذلك قال هود لقومه حين قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فقال لهم نبيهم: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل عز وجل، وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي عاروها الأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه. وإن لم تكن أسماء الله بخلافها، فأي توبيخ أي فرق لأسماء لهذه الآلهة المخلوقة، إذ كانت أسماؤها وأسماء الله تعالى مخلوقة مستعارة عندكم بمعنى واحد، وكلها من تسمية العباد وتسمية آبائهم بزعمهم. في دعوة هذا المعارض أي بشر المريسي وأتباعه أن الخلق عرفوا الله إلى عباد بأسماء ابتدعوها، لا أن الله عرفهم بها عياذا بالله، لأن الله عرفهم بها نفسه. فأي تأويل أوحش من أسماء الله تعالى من أن يتأول، من أن يتأول رجل أنه كان كشخص مجهول أو بيت أو شجرة أو بهيمة لم يسبق لشيء منها اسم ولم يعرف ما هو حتى عرفه الخلق بعضهم بعضا. ولا تقاس أسماء الله تعالى بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة، وليست أسماؤهم نفس صفاتهم، بل مخلوقة لصفاتهم. وأسماء الله تعالى صفاته ليس شيء منها مخالفا لصفاته، ولا شيء من صفاته مخلوقا لأسمائه، أي موافقة لأسماء موافقة الأسماء للصفات في الحسن والكمال. وأسماء الله تعالى صفاته ليس شيء منها مخالفا لصفاته، ولا شيء من صفاته مخالفا لأسمائه. من ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر، لأنك إذا قلت الله فهو الله، وإذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله، وإذا قلت الرحيم فهو كذلك، وإذا قلت حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر فهو كذلك وهو الله، سواء لا يخالف اسم له صفته ولا صفته اسما. وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو حقير، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، ومحمودا وهو مذموم، وحبيبا وهو بغيض، وأسدا وحمارا وكلبا وجديا وكريبا وهرا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك. والله تعالى وتقدس اسمه كل أسمائه، سواء لم يزل كذلك ولا يزال، ولم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن كذلك. كان خالقا قبل المخلوقين، ورازقا قبل المرزوقين، وعالما قبل المعلومين، وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، وبصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في موضع: ثم استوى على العرش الرحمن، لأنهما بمعنى واحد. ولو كان كما ادعى المعارض يعني ابن الثلجي وإمامه المريسي، لكان الخالق والمخلوق استويا جميعا على العرش، إذ كانت أسماؤهم مخلوقة عندهم، إذ كان الله في دعواهم في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف، لأن لحدوث الخلق حدا ووقتا، وليس لأزلية الله تعالى حد ولا وقت، لم يزل ولا يزال. وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال. ثم احتج المعارض لترويج مذهبه هذا، وهو ابن الثلجي وإمامه المريسي، لترويج مذهبه هذا بأقبح قياس، فقال: أرأيت لو كتبت اسما في رقعة ثم احترقت الرقعة، ليس إنما تحرق الرقعة ولا تحرق الرقعة ولا يضر الاسم شيئا، فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه، إن الرقعة وكتابة الاسم ليس كنفس الاسم، إذا احترقت الرقعة احترق الخط وبقي اسم الله تعالى له وعلى لسان الكاتب، لم يزل قبل أن يكتب، لم تنقص النار من الاسم ولا ممن له الاسم شيئا. وكذلك لو كانت أسماء المخلوقين لم تنقص النار من أسمائهم ولا من أجسامهم شيئا. وكذلك لو كتبت الله بهجائه في رقعة ثم احرقت الرقعة لاحترقت الرقعة، وكان الله سبحانه بكماله على عرشه. وكذلك لو صور رجل في رقعة ثم ألقيت في النار احترقت الرقعة ولم يضر المصور شيئا. كذلك القرآن لو احترقت المصاحف كلها لم ينقص من القرآن نفسه شيء حرف واحد. كذلك لو احترق القراء كلهم قتلوا أو ماتوا لبقي القرآن بكماله كما كان، لم ينقص منه حرف واحد، لأنه منه بدأ وإليه يعود عند فناء الخلق بكماله غير منقوص. وقد كان للمريسي بأسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن. كان القرآن عنده مخلوقا من قول البشر، لم يتكلم الله بحرف منه في دعواه. كذلك اسماء الله تعالى عنده من ابتداء البشر، من غير أن يقول تعالى: إني أنا الله رب العالمين بزعمه قط، وزعم أني أني متى اعترفت بأن الله تعالى تكلم بإني أنا الله رب العالمين، لزمني أن أقول تكلم بالقرآن، ولو اعترفنا بذلك لا نكسر علينا مذهبنا في القرآن، وقد كسره الله عليهم على رغم أنوفه، فقال إني أنا الله رب العالمين، ولا يستحق مخلوق أن يتكلم بهذا، فإن فعل ذلك كان كافرا كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فهذا الذي ادعوه في أسماء الله عز وجل أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها محنتهم وأسسوا بها ضلالتهم، غالطوا بها الأغمار والسفهاء، وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء. ولئن كان السفهاء وقعوا في غلط مذاهبهم، فإن الفقهاء منهم أي الجهمية لعلى يقين. أرأيتم قولكم إن أسماء الله مخلوقة، فمن خلقها وكيف خلقها؟ أجعل أجساما وصورا تشغل أعيانها أمكنة دونه من الأرض والسماء، أم موضعا دونه في الهواء؟ إن قلتم لها أجسام دونه فهذا ما تنقيمه عقول العقلاء ترده. وإن قلتم خلقها في ألسنة العباد، هي أسماء الله تعالى، وإن قلتم خلقها في ألسنة العباد فدعوه بها وعاروها إياه، فهو مما ادعينا عليكم أن الله تعالى كان بزعمكم مجهولا لا اسم له، حتى حدث الخلق فأحدثوا له من مخلوق كلامهم. فهذا هو الإلحاد في أسماء الله والتكذيب بها. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كما يضيف إلى رب العالمين، ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وكما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، كما قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، كذلك قال تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، كما كلها بمعنى واحد، وكلها هي الله، والله أحد أسمائه إلى أن قال. وكما قال تعالى في كتابه أن الله رب العالمين، كذلك قال على لسان نبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمن، ثم روى بسنده حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن، وهي الرحم شققت لها من اسمي، ومن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. ويقول الله تعالى أنا شققت لها من اسمي، وادعت الجهمية مكذبين لله ولرسوله أنهم عاروه الاسم الذي شقها منه. من أين علم الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه إياهم؟ فإنه لم يعلمه آدم ولا الملائكة أسماء المخلوقين حتى علمهم الله. فإنه لم يعلم آدم ولا الملائكة أسماء المخلوقين حتى علمهم الله تعالى من عندي، وكان بدو علمها منه. فقال تعالى علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، ومن أحصاها وحفظها دخل الجنة، وساق الأسماء الحسنى كما قدمنا. ثم قال فهذه كلها أسماء الله تعالى لم تزل له كما لم يزل بأيها دعوت، وإنما تدعو الله نفسه. قال أي عثمان بن سعيد الدارمي ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله تعالى لم يزل إلها واحدا بجميع أسمائه وجميع صفاته، لم يحدث له منها شيء كما لم تزل وحدانيته. انتهى كلام رحمه الله تعالى. اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها، فقال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها، وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. قال الخطابي يحتمل وجوها أحدها أن يعدها حتى يستوفيها، بمعنى أن لا يقتصر على بعضها، فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب وثانيها. المراد بالإحسان طاقة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها، وهو أن يعتبر بمعانيها، فيلزم نفسه بمواجبها. وإذا قال الرزاق وثيقة بالرزق، وكذا سائر الأسماء. ثالثها المراد بها الإحاطة بجميع معانيها، وقيل أحصاها عمل بها. فإذا قال الحكيم سلم لجميع أوامره وأقداره، وأنها جميعها على مقتضى الحكمة. وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص، واختاره أبو الوفاء بن عقيل. وقال ابن بطال طريق العمل بها إنما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها، يعني فيما يقوم به، وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرغبة. والظاهر أن معنى حفظها وإحصاها ومعرفتها والقيام بعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، بل جاء في المراقي عن الخوارج من الدين أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل على أولوية الله تعالى وما في ذلك الشهود من الغنى التام، قال: وليس هذا مختصا بأولويته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه وتعالى يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفته وقيامه بعبوديتها. ومن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستواه على عرشه كما أخبر بها، عرف الخلق وأعلمهم به الصادق المسلوك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة، بحيث يصير لقلبه صمد يعري إليه مناجيا لهم مطرقا واقفا بين يديه، وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، ويشعر بأن كلمه وعلمه صاعد إليه معروض عليه مع أوفى أي خيار خاصته وأوليائه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك. ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، ومراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يوم كان مقدار ألف سنة مما تعدون. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به، وذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، ولحاط بذلك علمه علما تفصيليا، ثم تعبد مقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه، علانية بادية لا يخفى عليه منها شيء. وذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفايا وسواء عنده، من أسر القول ومن جهر به لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من أسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه أي لا تختلط عليه الأصوات، بل يعرف كل عبد بصوته على كثرتهم جل وعلا. ولا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق جميعهم وبعثوا عنده بمنزلة نفس واحدة. وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على صخرة الصماء في حندس الظلماء شدة ظلمته، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بعرس حركاته أي حفظها عن المحارم، بحرص حركاته وسكناته وتيقن أنها بمرأة منه سبحانه وتعالى، مشاهدة لا يغيب عن لا يغيب عنه منها شيء. كذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس مما كسبت، أنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، لا تأخذ سنة ولا نوم ولا يضل ولا ينسى. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية، وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن إلهية ما سواه باطل ومحال، كما أن ربوبية ما سواه كذلك، فلا أحد سواه يستحق أن يؤوله ويعبد ويصلى له ويسجد، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله، كما هو المطاع وحده على الحقيقة والمألوه وحده وله الحكم، فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى بغيره فقر ووفاقة، كل عز بغيره ذل وصغار، وكل تكثر بغيره قلة وذلة، كما استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره، فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات، ويستحل أن يكون معه إله آخر، فإن الله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسماء وصفات الذي حاجة كل أحد إليه، ولا حاجة به إلى أحد، وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره. إلى أن قال: فمشهد الألوهية ومشهد الحنفاء ومشهد الجامع للأسماء والصفات، وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات. ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله، فإن هذا الاسم هو الجامع، ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه، ويقال الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها، كل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفات من صفاته، ويتسع قلبه المشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية، وقد تم له غناه بالإله الحق، وصار من أغنى العباد، ولسانه مثل هذا يقول: عانيت بلا مال غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من طريق الهجرتين صاد 43 إلى 46 هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس معالي القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، تأليف فضيلة الشيخ حافظ بن أحمد الحكيم رحمه الله. يقول الشيخ حافظ رحمه الله في هذا الكتاب: أسماء الله تعالى غير مخلوقة. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: نقمة الله أي غضب الله على بشر المريسي وذويه أي أتباعه على باطله. باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. قال: ثم اعترض المعترض: يعني ابن الثلجي أسماء الله تعالى المقدسة، فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي، فادعى أن أسماء الله تعالى غير الله وأنها مستعارة مخلوقة، كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص، يعني الخبيث أن الله تعالى كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو ولا يدري ما هو حتى خلق الخلق، فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فعاروها إياها، يعاروا لله تعالى الأسماء بعد أن كان مجهولا عياذا بالله، يعني جردوا الله تعالى من الأسماء الحسنى، وهذا مذهب الجهمية عليه من الله ما يستحقون الذين أنكروا أسماء الله تعالى وصفاته، فعاروها إياها من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. قال أي عثمان بن سعيد الدارمي: ومن ادعى التأويل في أسماء الله تعالى في أسماء الخلق، قال: ومن ادعى التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق، لأن المستعير محتاج مضطر والمعير أبدا أعلى منه وأغنى، ففي هذه الدعوة استجهال الخالق، إذ كان بزعمه هملا لا يدري ما اسمه، والله المتعالي عن هذا الوصف المنزع عنه، لأن أسماء الله تعالى هي تحقيق صفاته، سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحمن أو الملك العزيز الحكيم، وسواء على الرجل قال كفرت بالله أو قال كفرت بالرحمن الرحيم أو بالخالق العزيز الحكيم، وسواء عليك قلت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد المجيد، وسواء عليك قلت يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم أو يا مالك يا عزيز يا جبار، بأي اسم دعوته من هذه الأسماء أو أضفته إليه فإنما تدعو الله نفسه، من شك فيه فقد كفر. سواء عليك قلت ربي الله وربي الرحمن كما قال تعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، قال تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال وسبحوه بكرة وأصيلا، كذلك قال في الاسم سبح اسم ربك الأعلى، كما قال تعالى يسبح لله ولو كان الاسم مخلوقا مستعارا غير الله، لم يأمر الله تعالى أن يسبح مخلوق غيره، قال تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل بأسماء المخلوقة المستعارة، فقال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وكذلك قال هود لقومه حين قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فقال لهم نبيهم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل عز وجل، وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي عاروها الأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه، وإن لم تكن أسماء الله بخلافها فأي توبيخ أي فارق لأسماء لهذه الآلهة المخلوقة، إذ كانت أسماؤها وأسماء الله تعالى مخلوقة مستعارة عندكم بمعنى واحد، وكلها من تسمية العباد وتسمية آبائهم بزعمهم، في دعوة هذا المعارض أي بشر المريسي وأتباعه أن الخلق عرفوا الله إلى عباد بأسماء ابتدعوها، لا أن الله عرفهم بها عياذا بالله، لأن الله عرفهم بها نفسه، فأي تأويل أوحش من أسماء الله تعالى من أن يتأول رجل أنه كان كشخص مجهول أو بيت أو شجرة أو بهيمة لم يسبق لشيء منها اسم ولم يعرف ما هو حتى عرفه الخلق بعضهم بعضا، ولا تقاس أسماء الله تعالى بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة، وليست أسماؤهم نفس صفاتهم بل مخلوقة لصفاته، وأسماء الله تعالى صفاته ليس شيء منها مخالفا لصفاته ولا شيء من صفاته مخلوقا لأسمائه، أي موافقة الأسماء للصفات في الحسن والكمال، وأسماء الله تعالى صفاته ليس شيء منها مخالفا لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفا لأسمائه، وندعى أن صفة من صفات الله مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر، لأنك إذا قلت الله فهو الله، وإذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله، وإذا قلت الرحيم فهو كذلك، وإذا قلت حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر فهو كذلك وهو الله، سواء لا يخالف اسم له صفته ولا صفته اسما، وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو حقير، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، ومحمودا وهو مذموم، وحبيبا وهو بغيض، وأسدا وحمارا وكلبا وجديا وكريبا وهرا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك. الله تعالى وتقدس اسمه كل أسمائه سواء لم يزل كذلك ولا يزال، ولم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن كذلك، كان خالقا قبل المخلوقين، ورازقا قبل المرزوقين، وعالما قبل المعلومين، وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، وبصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في موضع ثم استوى على العرش الرحمن، لأنهما بمعنى واحد، ولو كان كما ادعى المعارض يعني ابن الثلجي وإمامه المريسي لكان الخالق والمخلوق استويا جميعا على العرش، إذ كانت أسماؤهم مخلوقة عندهم، إذ كان الله في دعواهم في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف، لأن لحدوث الخلق حدا ووقتا، وليس لأزلية الله تعالى حد ولا وقت، لم يزل ولا يزال، وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال. ثم احتج المعارض لترويج مذهبه هذا، وهو ابن الثلجي وإمامه المريسي، لترويج مذهبه هذا بأقبح قياس، فقال أرأيت لو كتبت اسما في رقعة ثم احترقت الرقعة، ليس إنما تحرق الرقعة ولا تحرق الرقعة ولا يضر الاسم شيئا، فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه، إن الرقعة وكتابة الاسم ليس كنفس الاسم، إذا احترقت الرقعة احترق الخط وبقي اسم الله تعالى له وعلى لسان الكاتب، لم يزل قبل أن يكتب، لم تنقص النار من الاسم ولا ممن له الاسم شيئا. وكذلك لو كانت أسماء المخلوقين لم تنقص النار من أسمائهم ولا من أجسامهم شيئا، وكذلك لو كتبت الله بهجائه في رقعة ثم احرقت الرقعة لاحترقت الرقعة، وكان الله سبحانه بكماله على عرشه، وكذلك لو صور رجل في رقعة ثم ألقيت في النار لاحترقت الرقعة ولم يضر المصور شيئا، كذلك القرآن لو احترقت المصاحف كلها لم ينقص من القرآن نفسه شيء حرف واحد، كذلك لو احترق القراء كلهم قتلوا أو ماتوا لبقي القرآن بكماله كما كان لم ينقص منه حرف واحد، لأنه منه بدأ وإليه يعود عند فناء الخلق بكماله غير منقوص، وقد كان للمريسي بأسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن، كان القرآن عنده مخلوقا من قول البشر، لم يتكلم الله بحرف منه في دعواه، كذلك اسماء الله تعالى عنده من ابتداء البشر من غير أن يقول تعالى إني أنا الله رب العالمين بزعمه قط، وزعم أني متى اعترفت بأن الله تعالى تكلم بإني أنا الله رب العالمين لزمني أن أقول تكلم بالقرآن، ولو اعترفنا بذلك لا نكسر علينا مذهبنا في القرآن، وقد كسره الله عليهم على رغم أنوفه، فقال إني أنا الله رب العالمين، ولا يستحق مخلوق أن يتكلم بهذا، فإن فعل ذلك كان كافرا كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فهذا الذي ادعوه في أسماء الله عز وجل أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها محنتهم وأسسوا بها ضلالتهم، غالطوا بها الأغمار والسفهاء، وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء، ولئن كان السفهاء وقعوا في غلط مذاهبهم فإن الفقهاء منهم منهم أي الجهمية لعلى يقين أرأيتم قولكم إن أسماء الله مخلوقة فمن خلقها وكيف خلقها أجعل أجساما وصورا تشغل أعيانها أمكنة دونه من الأرض والسماء أم موضعا دونه في الهواء إن قلتم لها أجسام دونه فهذا ما تنقيمه عقول العقلاء ترده وإن قلتم خلقها في ألسنة العباد أي أسماء الله تعالى وإن قلتم خلقها في ألسنة العباد فدعوه بها وعاروها إياه فهو مما ادعينا عليكم أن الله تعالى كان بزعمكم مجهولا لا اسم له حتى حدث الخلق فأحدثوا له من مخلوق كلامهم فهذا هو الإلحاد في أسماء الله والتكذيب بها. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كما يضيف إلى رب العالمين ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وكما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق كما قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم كذلك قال تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم كما كلها بمعنى واحد وكلها هي الله والله أحد أسمائه إلى أن قال وكما قال تعالى في كتابه أن الله رب العالمين كذلك قال على لسان نبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمن ثم روى بسنده حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها من اسمي ومن وصلها وصلت ومن قطع بتته ويقول الله تعالى أنا شققت لها من اسمي وادعات الجهمية مكذبين لله ولرسوله أنهم عاروه الاسم الذي شقها منه من أين علم الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه إياهم فإنه لم يعلمه آدم ولا الملائكة أسماء الله أسماء المخلوقين حتى علمهم الله فإنه لم يعلم آدم ولا الملائكة أسماء المخلوقين حتى علمهم الله تعالى من عندي وكان بدو علمها منه فقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما ومن أحصاها وحفظها دخل الجنة وساق الأسماء الحسنى كما قدمنا ثم قال فهذه كلها أسماء الله تعالى لم تزل له كما لم يزل بأيها دعوت وإنما تدعو الله نفسه قال ولن يدخل قال أي عثمان بن سعيد الدارمي ولا يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله تعالى لم يزل إلها واحدا بجميع أسمائه وجميع صفاته لم يحدث له منها شيء كما لم تزل وحدانيته انتهى كلامه رحمه الله تعالى. اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها فقال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى قال الخطابي يحتمل وجوها أحدها أن يعدها حتى يستوفيها بمعنى أن لا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب وثانيها المراد بالإحسان طاقة والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها وهو أن يعتبر بمعانيها فيلزم نفسه بمواجبها فإذا قال الرزاق وثقة بالرزق وكذا سائر الأسماء. ثالثها المراد بها الإحاطة بجميع معانيها وقيل أحصاها عمل بها فإذا قال الحكيم سلم لجميع أوامره وأقداره وأنها جميعها على مقتضى الحكمة وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص واختاره أبو الوفاء بن عقيل وقال ابن بطال طريق العمل بها إنما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها يعني فيما يقوم به وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، وما كان فيه من ما كان فيه معنى الوعد وعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة. والظاهر أن معنى حفظها وإحصاها ومعرفتها والقيام بعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، بل جاء في المراقي عن يعني الخوارج من الدين أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل على أولوية الله تعالى وما في ذلك الشهود من الغنى التام، قال: وليس هذا مختصا بأولويته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه وتعالى يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه معرفته وقيامه بعبوديتها. ومن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر بها عرف الخلق وأعلمهم به الصادق المسلوك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعري إليه مناجيا لهم مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، ويشعر بأن كلمه وعلمه صاعد إليه معروض عليه مع أوفى أي خيار خاصته وأوليائه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، ومراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه يوم كان مقدار ألف سنة مما تعدون. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به، وذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، ولحاط بذلك علمه علما تفصيليا، ثم تعبد يكتظى هذا الشهود من حراسة خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية بادية لا يخفى عليه منها شيء. وذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجارية وخفايا وسوان عنده، من أسر القول ومن جهر به لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من أسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه أي لا تختلط عليه الأصوات، بل يعرف كل عبد بصوته على كثرتهم جل وعلا، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. كذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل وجلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على صخرة الصماء في حندس الظلماء شدة ظلمته، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرص حركاته أي حفظها عن المحارم، بحرص حركاته وسكنته وتيقن أنها بمرأة منه سبحانه وتعالى، مشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. كذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال، وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس مما كسبت، أنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه أي يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، لا تأخذ سنة ولا نوم، ولا يضل ولا ينسى. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية، وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن إلهية ما سواه باطل ومحال، كما أن ربوبية ما سواه كذلك، فلا أحد سواه يستحق أن يؤوله ويعبد ويصلى له ويسجد، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله، كما هو المطاع وحده على الحقيقة والمألوه وحده وله الحكم. فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى بغيره فقر ووفاقة، كل عز بغيره ذل وصغار، وكل تكثر بغيره قلة وذلة. كما استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره، فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات، ويسهل أن يكون معه إله آخر. فإن الله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسماء وصفات الذي حاجة كل أحد إليه، ولا حاجة به إلى أحد، وقيامه كل شيء به وليس قيامه بغيره. إلى أن قال: فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء، وهو مشهد جامع للأسماء والصفات، وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات. ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله، فإن هذا الاسم هو الجامع، ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه، ويقال الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها، كل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفات من صفاته، واتسع قلبه المشهد الإلهية، وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية، وقد تم له غناه بالإله الحق، وصار من أغنى العباد، ولسانه مثل هذا يقول: عانيت بلا مال، غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من طريق الهجرتين صاد 43 إلى 46. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.